بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان الوقوف على قوله رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحول، إلى آخر كلامه رحمه الله. هنا في هذه الجملة ابتدأ الكلام عن مسائل عظيمة من مسائل أو مسألة عظيمة من مسائل الصفات، وقد تقدم شيء من الكلام عنها. وهذه المسألة هي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ابتدأها رحمه الله بقوله وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. فنثبت ما جاءت به النصوص من إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنها صفة ثابتة في جميع الشرائع، وجاء بها الرسل فهم مجمعون أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت إذا شاء بما شاء كيف شاء، ويكلم من شاء من عباده، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا، فهي صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار اتصاف الذات بها، وفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، فإنه جل وعلا متى شاء تكلم. ومن كلامه جل وعلا الكتب المنزلة، وكل لفظ فيه قال الله جل وعلا، كل لفظ فيه قال ونسب إلى الله جل وعلا، سواء في آيات الكتاب أو في السنة الصحيحة، فهو دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فتأتي بعض الأحاديث التي يسميها العلماء بالأحاديث القدسية، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو عن الله أو عن ربه أو نحو هذا، فهو من كلام الله جل وعلا. فالأحاديث القدسية الصحيح فيها أن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، كذلك ما جاء في القرآن من أدلة كقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذا صريح في أن الله جل وعلا كلم بعض الرسل، وقال جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا بيان أن الله جل وعلا اصطفى موسى بكلامه جل وعلا. قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ولا يكون النداء إلا بكلام. وهكذا آيات كثيرة، قول الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. هذه كلها الألفاظ تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. بعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه الفقرة بقوله: وإن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، أعقبها بقوله: والإيمان به والتصديق به. وقد أعقب كثير من الجمل التي سبق ذكرها المتعلقة بمسائل الاعتقاد بقوله: والإيمان به والتصديق به، لأنه لا يجوز للمسلم الذي أسلم أمره لله جل وعلا وسلم بما جاء عن ربه جل وعلا وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يخالف أو أن يترك الإيمان بما ذكره الله جل وعلا في كتابه من شرعه ومن أمر توحيده ومن أسمائه وصفاته، بل يجب عليه الإيمان بذلك ويجب عليه التصديق به. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صح في الآثار من غير وجه. هذا الأصل الذي ذكره والذي دلت عليه الأحاديث، وهي قد بلغت مبلغ التواتر، فقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذه الأحاديث حديث الحوض متواترة، قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا. ولذا قال القائل: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض. فإثبات الحوض جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة. جاء في وصف هذا الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وأن عرضه كطوله، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه يمد من الجنة بميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. ومن هذه الأحاديث التي وردت تدل على ما سبق، ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين آيلة إلى صنعاء من اليمن، إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وخزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: إن حوضي أبعد من آيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. تساءل الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والحديث في مسلم. وجاء أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ماءه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. من الأمور المهمة التي تتعلق بالإيمان بالحوض الإيمان بأن جميع الأنبياء أعطي كل واحد منهم عليهم الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة. دل على ذلك ما جاء في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وكذلك من الإيمان بالحوض الإيمان بما تقدم من هذه الصفات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ومن الإيمان كذلك الإيمان بأن حوضه عليه الصلاة والسلام أو أن منبره على حوضه، أن منبره على حوضه كما جاء في حديث البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وكذلك الإيمان بأن الحوض موجود الآن، فقد جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فدل هذا أن الحوض موجود وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان بالحوض أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي، لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. والحديث في الصحيح. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حوضه تأتي أو يأتي بعض الناس من أمته ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل، فيأتون ليشربون من هذا الحوض، فتدفعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا وبعدا بعدا، سحقا لمن بدل. فدل هذا أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يرد الحوض، لأنه بدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي آخر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أخرى، فلم يكن متابعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان جزاؤه أن لا يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هذه الشربة التي لا يظمأ بعدها أبدا. ومن فضائل أهل اليمن الواردة قوله عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عنهم. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عنهم أو عليهم. ذلك يعني هذه المزية لما كان لأهل اليمن من سرعة الاستجابة والنصرة لهذا الدين العظيم. كذلك من الأمور التي ينبغي الإيمان بها فيما يتعلق بالحوض أنه يصب من منزابين من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، كما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحوض. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الغيبية التي تكون يوم القيامة، فالواجب على أهل الإسلام أن يبادروا بالتصديق. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أم آحادا، فالواجب على أهل الإسلام اليقين والتصديق والإيمان بما جاء في هذه الأحاديث وعدم التردد في ذلك، وعدم الانقياد للوسوسات الشيطانية التي جرت بعض الناس إلى التأويل وإلى الإنكار وإلى التحريف، فلم يقبلوا من الآيات إلا ما كان على نسق عقيدتهم، عقيدة التعطيل والتحريف والتبديل، ثم جاءوا إلى الأحاديث فقسموها إلى أحاد ومتواتر. وكانت الغاية من هذه القسمة هو إنكار أحاديث العقائد الآحاد. وانظر إلى عدد الأحاديث الآحاد التي سينكرونها، فهي أكثر بكثير من الأحاديث المتواترة، فعطلوا بذلك السنة. وهم مع ذلك أيضا في باب الاعتقاد لم يأخذوا بالأحاديث المتواترة، بل أولوها وحرفوها عن ظاهرها المراد منها. وفي الأحاديث الآحاد لم يقبلوها في مسائل الاعتقاد فعطلوها، بل حتى في مسائل الفقه كثير من الفقهاء المنتسبين إلى هذه الطوائف سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو غير ذلك، ربما يقدمون التعصب لمذاهبهم الفقهية ولا يقدمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون بذلك رأسا، فالغاية عندهم ما قال المذهب. وهنا يأتي خطر التعصب والتقليد المذموم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذه المسألة أوردها العلماء في كتب الاعتقاد لأن طائفة من المعتزلة والجهمية وبعض أهل الكلام أنكروا عذاب القبر وأنكروا السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة الأحاديث، ولأنهم لا يقبلون بالأحاديث الآحاد ويتأولون ما جاء في القرآن، فإن عذاب القبر جاء إثباته في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله جل وعلا فقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عز وجل أن النار هذا العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، ثم قال ويوم القيامة أو يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكر أهل العلم أن هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر. كذلك في بعض الآيات قول الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله اليوم تجزون عذاب الهون قالوا هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، وهو دليل على بداية العذاب، وهو العذاب في الحياة البرزخية وفي القبر. كذلك هذه جاءت في السنة، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أي هو أمر عظيم، وهو عدم التنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان. وجاء في أحاديث لولا أن تدافنوا لا طلبت أن يسمعكم الله من عذاب القبر ما أسمعكم جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها تدل مع ما سبق من الآيات على إثبات عذاب القبر، ومع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام موصيا أصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. هذه الأدلة السابقة هل تتناول الروح والجسد معا أم تتناول الروح؟ أهل العلم المحققون منهم أن عذاب القبر حاصل للروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. من المسائل المتعلقة بالإيمان بعذاب القبر الإيمان بالنعيم والإيمان أو بنعيم القبر وبعذاب القبر، والإيمان بالفتنة، والفتنة هي الاختبار، وهي قول الملك أو الملكين منكر ونكير، وقيل هذه صفات وليست أسماء. قولهم للرجل والمرأة من ربك وما دينك وما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ما يتعلق بفتنة القبر. أما عذاب القبر فقد جاء أن هناك أناس يستثنون من الفتنة، يستثنون من الفتنة وهي الاختبار. فقيل الأنبياء يستثنون لأنه يسأل عنهم، يسأل عنهم فكيف يسألونهم؟ والشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فالشهيد يؤمن الفتان. وأيضا ممن يستثنى الصديق، قالوا لأن الصديق أفضل من الشهيد، فكان ما ثبت في الشهيد ثبت في الصديق أيضا. وجاء أيضا ما يدل على استثناء من مات يوم الجمعة في الأحاديث الصحيحة، واختلف العلماء في المجنون والصبي هل يسألان في القبر أو لا يسألان. فهذه بعض المسائل، وجملة القول أنه يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر، وأن يؤمن أن هذه الأمة تفتن في قبورها إلا ما استثناه الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد ذكر هذه المسألة: والإيمان به والتصديق به. وهذا كما سبق، فإنه يجب الإيمان ويجب التصديق بما جاء في الآيات وبما جاء في الأحاديث على ما فهمه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذه المسألة، وهي مسألة القبر وعذاب القبر، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. جاء في الحديث في مسلم وفي المسند وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، في رواية: الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أي الذين يخرجون، يريد الله عز وجل إخراجهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذا الحديث يدل على أمور: الأمر الأول أنه صريح في خلود الكفار في نار جهنم وأنها لا تفنى، وبيان أن من أهل الإيمان ممن استحق دخول النار أنه بعد دخولها يخرج بالشفاعة، يخرج بالشفاعة. هذه ثم أيضا فيه إثبات الشفاعة، وهي التي تقدم بها أو قدم بها الإمام أحمد رحمه الله الكلام في أول هذه الجملة. الشفاعة هي في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر، وفي العرف هو سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، والمراد هنا طلب الشفاعة من الله جل وعلا لمن استحق النار أن لا يدخلها، أو لمن دخل النار أن يخرج منها. فهذه الشفاعة أعلى من يقوم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الشفاعة في عدة مسائل: المسألة الأولى، لا بد في الشفاعة من شرطين، أحدهما أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وثاني الشرطين رضا الله جل وعلا عن المشفوع أن يشفع له، إذن الله للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع، وهذان الشرطان ذكرهم الله جل وعلا أو جاء الدليل عليهما في كتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا: وك كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا في من تنفعه الشفاعة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد في الشفاعة أن يأذن الله للشافع، ولا بد أيضا أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع. فإذا لم يأذن الله جل وعلا للشافع لم تكن هذه الشفاعة نافعة للعبد، وإذا لم يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فإن هذه الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع. أما الشفاعات وأقسامها فهي على أقسام عدة. القسم الأول من الشفاعات هي الشفاعة التي أجمع الجميع عليها، أهل السنة وغيرهم، وهي العظمى التي هي في فصل القضاء، والتي هي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختصه الله جل وعلا بها. حين يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل نبي يعتذر بعذره حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة في أن يخلصهم من ذاك الموقف العظيم المهول الذي نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. ثم يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى الجليلة التي اختص الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي التي يقولها العباد بعد إجابة الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو الذي تحمده عليه الخلائق، وهو مقام الشفاعة العظمى. القسم الثاني الشفاعة في أهل الكبائر. جاء في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة محل نزاع بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع من المعتزلة والخوارج. هم ينكرونها، ولماذا ينكرون هذه الشفاعة؟ لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، فهو عندهم في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وعند المعتزلة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا كافر، ويوافقون الخوارج في مآله في الآخرة أنه خالد مخلد في نار جهنم. فلذلك هم ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة، لأن الشفاعة يلزم منها أن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، فلا يأخذون بهذا الحديث بل ينكرونه. فأهل السنة يثبتون الشفاعة لصاحب الكبيرة، سواء من دخل النار لكبيرته أو بسبب كبيرته أن يخرج منها، يشفع له أن يخرج منها، أو من استحق النار أن لا يدخلها ابتداء، أن لا يدخلها ابتداء. أما الدليل على من دخل النار يشفع له فيخرج منها فقد تقدم الحديث. وأما الدليل على الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فهذا أن بعض أهل العلم ذكر أنه قد يصلح له الدليل فيما جاء أن الأنبياء يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم، أي سلم من دخول النار في أناس استحقوا، أو يستدل به بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الصحيحة أن من صلى عليه 40 رجلا أو في رواية 100 شفعهم الله عز وجل به يوم القيامة أو فيه يوم القيامة. فذكر العلماء أن هذا الاستدلال على من استحق النار أن لا يدخلها. ثم أيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يدخل أو أن يدخل الأقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب. واستدل العلماء لهذا بقول عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. كذلك من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فبعد أن يمروا من الصراط يقفون على قنطرة لا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرع باب الجنة فيفتح له فيقال من؟ يقال يقول محمد، قالوا لك أمرنا أن نفتح، فيدخلون أو فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم والخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه، ليس في خروجه من النار وإنما أن يخفف الله عنه من العذاب فيشفع فيه فيكون على أو في ضحضاح من النار، نعلاه من النار يغلي منهما دماغه. وقد جاء في الحديث أن من هذا حاله يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أهون أهل النار عذابا. من المسائل المهمة أن الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، كما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا منها. أيضا من المسائل المهمة في مسائل الشفاعة أن الناس في أمر الشفاعة، وقد تقدم للماحل شيء من هذا، أنهم على 3 مذاهب. قوم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر لفساد معتقدهم في أمر الإيمان، هم المبتدعة الخوارج والمعتزلة. وقوم غلوا في الشفاعة فأثبتوها لمن يزعمون أن لهم الولاية في الدنيا والآخرة إثباتا مطلقا، فيأتون إلى القبور ويسألونهم الشفاعة والمدد، وهؤلاء هم المتصوفة على اختلاف طرقهم من القبورية. القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة، وهم الوسط في هذا الباب والوسط في كل شيء وجعلهم الله أمة وسطا، فهم بين الإفراط والتفريط، أثبتوا الشفاعة الواردة في الأحاديث الواردة في الآيات، ونفوا الشفاعة الباطلة والتي هي عبادة غير الله جل وعلا التي يصنعها القبوريون عند القبور حين يستنجدون بالمقبور ويقولون إنما نريدهم شفعاء عند الله جل وعلا. وما أجمل ما قاله أحد العلماء الأجلاء حين ذكر وسطية أهل السنة والجماعة فقال: إنهم كاللبن الذي يخرج من بين فرث ودم فيخرج شرابا سائغا لذيذا هانئا للشاربين. الأمر الأخير الذي ينبه عليه في أمر الشفاعة وهو ما دل عليه قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن هذه الآية رد على المشركين من القبوريين وغيرهم ممن يستنجدون بالمقبور ويعظمون القبور ويعبدونها من دون الله جل وعلا ويظنون أنهم يشفعون عنده، أي عند الله جل وعلا، فيستشفعون بالموتى ممن صاروا رمادا ويقولون: هؤلاء أقرب إلينا أو أقرب إلى الله جل وعلا منا فنتقرب إليهم ونستشفع بهم. والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن الذي أعلمهم أن الله جل وعلا أذن بالشفاعة لهؤلاء المقبورين حتى يستنجد القبوريون بهم. وإنما بين الله جل وعلا في أول آية من كتابه الكريم، في أول آية جاء فيها الأمر في كتابه الكريم، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بين أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. وأخبر ربنا جل وعلا أن الدعاء يكون له، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكان الواجب على الإنسان أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن لا يجعل وسائط بينه وبين الله جل وعلا، بل على الإنسان أن يتوجه بكله وكلكله إلى الله جل وعلا عابدا موحدا مفردا لله جل وعلا بالعبادة. هذا آخر الكلام في أمر الشفاعة ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان الوقوف على قوله رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحول إلى آخر كلامه رحمه الله. هنا في هذه الجملة ابتدأ الكلام عن مسائل عظيمة من مسائل أو مسألة عظيمة من مسائل الصفات، وقد تقدم شيء من الكلام عنها. وهذه المسألة هي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ابتدأها رحمه الله بقوله وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. فنثبت ما جاءت به النصوص من إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنها صفة ثابتة في جميع الشرائع، وجاء بها الرسل فهم مجمعون أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت إذا شاء بما شاء كيف شاء، ويكلم من شاء من عباده، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا، فهي صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الذات بها، وفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، فإنه جل وعلا متى شاء تكلم. ومن كلامه جل وعلا الكتب المنزلة، وكل لفظ فيه قال الله جل وعلا، كل لفظ فيه قال وينسب إلى الله جل وعلا، سواء في آيات الكتاب أو في السنة الصحيحة، فهو دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فتأتي بعض الأحاديث التي يسميها العلماء بالأحاديث القدسية، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو عن الله أو عن ربه أو نحو هذا، فهو من كلام الله جل وعلا. فالأحاديث القدسية الصحيح فيها أن اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، كذلك ما جاء في القرآن من أدلة كقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذا صريح في أن الله جل وعلا كلم بعض الرسل، وقال جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا بيان أن الله جل وعلا اصطفى موسى بكلامه جل وعلا. وقال جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ولا يكون النداء إلا بكلام. وهكذا آيات كثيرة قول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، هذه كلها الألفاظ تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. بعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه الفقرة بقوله وإن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. أعقبها بقوله والإيمان به والتصديق به، وقد أعقب كثير من الجمل التي سبق ذكرها المتعلقة بمسائل الاعتقاد بقوله والإيمان به والتصديق به، لأنه لا يجوز للمسلم الذي أسلم أمره لله جل وعلا وسلم بما جاء عن ربه جل وعلا وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يخالف أو أن يترك الإيمان بما ذكره الله جل وعلا في كتابه من شرعه ومن أمر توحيده ومن أسمائه وصفاته، بل يجب عليه الإيمان بذلك ويجب عليه التصديق به. ثم قال رحمه الله والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صح في الآثار من غير وجه. هذا الأصل الذي ذكره والذي دلت عليه الأحاديث، وهي قد بلغت مبلغ التواتر، فقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذه الأحاديث حديث الحوض متواترة، قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا. ولذا قال القائل ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. فإثبات الحوض جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة. جاء في وصف هذا الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأن عرضه كطوله، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه يمد من الجنة بميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. ومن هذه الأحاديث التي وردت تدل على ما سبق، ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين آيلة إلى صنعاء من اليمن، إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وخزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام إن حوضي أبعد من آيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. تساءل الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والحديث في مسلم. وجاء أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. من الأمور المهمة التي تتعلق بالإيمان بالحوض الإيمان بأن جميع الأنبياء أعطي كل واحد منهم عليهم الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة. دل على ذلك ما جاء في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وكذلك من الإيمان بالحوض الإيمان بما تقدم من هذه الصفات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ومن الإيمان كذلك الإيمان بأن حوضه عليه الصلاة والسلام أو أن منبره على حوضه، أن منبره على حوضه كما جاء في حديث البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وكذلك الإيمان بأن الحوض موجود الآن، فقد جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فدل هذا أن الحوض موجود وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان بالحوض أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي، لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، والحديث في الصحيح. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حوضه تأتي أو يأتي بعض الناس من أمته ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل، فيأتون ليشربون من هذا الحوض، فتدفعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا وبعدا بعدا، سحقا لمن بدل. فدل هذا أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يرد الحوض، لأنه بدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي آخر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أخرى، فلم يكن متابعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان جزاؤه أن لا يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هذه الشربة التي لا يظمأ بعدها أبدا. ومن فضائل أهل اليمن الواردة قوله عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عنهم، إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عنهم أو عليهم. ذلك يعني هذه المزية لما كان لأهل اليمن من سرعة الاستجابة والنصرة لهذا الدين العظيم. كذلك من الأمور التي ينبغي الإيمان بها فيما يتعلق بالحوض أنه يصب من منزابين من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، كما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحوض. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الغيبية التي تكون يوم القيامة فالواجب على أهل الإسلام أن يبادروا بالتصديق. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أم آحادا، فالواجب على أهل الإسلام اليقين والتصديق والإيمان بما جاء في هذه الأحاديث وعدم التردد في ذلك، وعدم الانقياد للوسوسات الشيطانية التي جرت بعض الناس إلى التأويل وإلى الإنكار وإلى التحريف، فلم يقبلوا من الآيات إلا ما كان على نسق عقيدتهم، عقيدة التعطيل والتحريف والتبديل، ثم جاءوا إلى الأحاديث فقسموها إلى آحاد ومتواتر. وكانت الغاية من هذه القسمة هو إنكار أحاديث العقائد الآحاد. وانظر إلى عدد الأحاديث الآحاد التي سينكرونها، فهي أكثر بكثير من الأحاديث المتواترة، فعطلوا بذلك السنة. وهم مع ذلك أيضا في باب الاعتقاد لم يأخذوا بالأحاديث المتواترة، بل أولوها وحرفوها عن ظاهرها المراد منها. وفي الأحاديث الآحاد لم يقبلوها في مسائل الاعتقاد فعطلوها، بل حتى في مسائل الفقه كثير من الفقهاء المنتسبين إلى هذه الطوائف سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو غير ذلك، ربما يقدمون التعصب لمذاهبهم الفقهية ولا يقدمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون بذلك رأسا، فالغاية عندهم ما قال المذهب، وهنا يأتي خطر التعصب والتقليد المذموم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذه المسألة أوردها العلماء في كتب الاعتقاد لأن طائفة من المعتزلة والجهمية وبعض أهل الكلام أنكروا عذاب القبر وأنكروا السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة الأحاديث، ولأنهم لا يقبلون بالأحاديث الآحاد ويتأولون ما جاء في القرآن، فإن عذاب القبر جاء إثباته في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله جل وعلا فقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عز وجل أن النار هذا العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، ثم قال: ويوم القيامة أو ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكر أهل العلم أن هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر. كذلك في بعض الآيات قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله اليوم تجزون عذاب الهون قالوا هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، وهو دليل على بداية العذاب، وهو العذاب في الحياة البرزخية وفي القبر. كذلك هذه جاءت في السنة، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أي هو أمر عظيم، وهو عدم التنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان. وجاء في أحاديث لولا أن تدافنوا لا طلبت أن يسمعكم الله من عذاب القبر ما أسمع، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها تدل مع ما سبق من الآيات على إثبات عذاب القبر، ومع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام موصيا أصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. هذه الأدلة السابقة هل تتناول الروح والجسد معا أم تتناول الروح؟ أهل العلم المحققون منهم أن عذاب القبر حاصل للروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. من المسائل المتعلقة بالإيمان بعذاب القبر الإيمان بالنعيم والإيمان أو بنعيم القبر وبعذاب القبر، والإيمان بالفتنة، والفتنة هي الاختبار، وهي قول الملك أو الملكين منكر ونكير، وقيل هذه صفات وليست أسماء. قولهم للرجل والمرأة من ربك وما دينك وما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ما يتعلق بفتنة القبر. أما عذاب القبر فقد جاء أن هناك أناس يستثنون من الفتنة، يستثنون من الفتنة وهي الاختبار. فقيل الأنبياء يستثنون لأنه يسأل عنهم، يسأل عنهم، فكيف يسألونهم؟ والشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فالشهيد يؤمن الفتان. وأيضا ممن يستثنى الصديق، قالوا لأن الصديق أفضل من الشهيد، فكان ما ثبت في الشهيد ثبت في الصديق أيضا. وجاء أيضا ما يدل على استثناء من مات يوم الجمعة في الأحاديث الصحيحة، واختلف العلماء في المجنون والصبي هل يسألان في القبر أو لا يسألان. فهذه بعض المسائل، وجملة القول أنه يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر، وأن يؤمن أن هذه الأمة تفتن في قبورها إلا ما استثناه الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد ذكر هذه المسألة والإيمان به والتصديق به، وهذا كما سبق. فإنه يجب الإيمان ويجب التصديق بما جاء في الآيات وبما جاء في الأحاديث على ما فهمه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذه المسألة وهي مسألة القبر وعذاب القبر، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. جاء في الحديث في مسلم وفي المسند وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، في رواية: الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أي الذين يخرجون، يريد الله عز وجل إخراجهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذا الحديث يدل على أمور: الأمر الأول أنه صريح في خلود الكفار في نار جهنم وأنها لا تفنى، وبيان أن من أهل الإيمان ممن استحق دخول النار أنه بعد دخولها يخرج بالشفاعة، يخرج بالشفاعة. هذه ثم أيضا فيه إثبات الشفاعة، وهي التي تقدم بها أو قدم بها الإمام أحمد رحمه الله الكلام في أول هذه الجملة. الشفاعة هي في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر، وفي العرف هو سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، والمراد هنا طلب الشفاعة من الله جل وعلا لمن استحق النار أن لا يدخلها، أو لمن دخل النار أن يخرج منها. فهذه الشفاعة أعلى من يقوم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الشفاعة في عدة مسائل: المسألة الأولى، لا بد في الشفاعة من شرطين، أحدهما أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وثاني الشرطين رضا الله جل وعلا عن المشفوع أن يشفع له، إذن الله للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع، وهذان الشرطان ذكرهم الله جل وعلا أو جاء الدليل عليهما في كتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا في من تنفعه الشفاعة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد في الشفاعة أن يأذن الله للشافع، ولا بد أيضا أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع. فإذا لم يأذن الله جل وعلا للشافع لم تكن هذه الشفاعة نافعة للعبد، وإذا لم يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فإن هذه الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع. أما الشفاعات وأقسامها فهي على أقسام عدة. القسم الأول من الشفاعات هي الشفاعة التي أجمع الجميع عليها أهل السنة وغيرهم، وهي العظمى التي هي في فصل القضاء والتي هي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختصه الله جل وعلا بها حين يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل نبي يعتذر بعذره حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة في أن يخلصهم من ذاك الموقف العظيم المهول الذي نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، ثم يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى الجليلة التي اختص الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي يقولها العباد بعد إجابة الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو الذي تحمده عليه الخلائق، وهو مقام الشفاعة العظمى. القسم الثاني الشفاعة في أهل الكبائر. جاء في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة محل نزاع بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع من المعتزلة والخوارج، هم ينكرونها. ولماذا ينكرون هذه الشفاعة؟ لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، فهو عندهم في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد المخلد في نار جهنم، وعند المعتزلة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا كافر، ويوافقون الخوارج في مآله في الآخرة أنه خالد مخلد في نار جهنم، فلذلك هم ينكرون الشفاعة. ينكرون الشفاعة لأن الشفاعة يلزم منها أن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، فلا يأخذون بهذا الحديث بل ينكرونه. فأهل السنة يثبتون الشفاعة لصاحب الكبيرة، سواء من دخل النار لكبيرته أو بسبب كبيرته أن يخرج منها، يشفع له أن يخرج منها، أو من استحق النار أن لا يدخلها ابتداء، أن لا يدخلها ابتداء. أما الدليل على من دخل النار يشفع له فيخرج منها فقد تقدم الحديث، وأما الدليل على الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فهذا أن بعض أهل العلم ذكر أنه قد يصلح له الدليل فيما جاء أن الأنبياء يوم القيامة يقولون: اللهم سلم سلم، أي سلم من دخول النار في أناس استحقوا، أو يستدل به بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الصحيحة أن من صلى عليه 40 رجلا أو في رواية 100 شفعهم الله عز وجل به يوم القيامة أو فيه يوم القيامة. فذكر العلماء أن هذا الاستدلال على من استحق النار أن لا يدخلها. ثم أيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يدخل أو أن يدخل الأقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب. واستدل العلماء لهذا بقول عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. كذلك من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فبعد أن يمروا من الصراط يقفون على قنطرة لا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرع باب الجنة فيفتح له فيقال: من؟ يقال: يقول محمد. قالوا: لك أمرنا أن نفتح. فيدخلون أو فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم والخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه، ليس في خروجه من النار، وإنما أن يخفف الله عنه من العذاب فيشفع فيه، فيكون على أو في ضحضاح من النار، نعلاه من النار يغلي منهما دماغه. وقد جاء في الحديث أن من هذا حاله يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أهون أهل النار عذابا. من المسائل المهمة أن الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، كما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا منها. أيضا من المسائل المهمة في مسائل الشفاعة أن الناس في أمر الشفاعة، وقد تقدم للماح إلى شيء من هذا، أنهم على ثلاثة مذاهب: قوم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر لفساد معتقدهم في أمر الإيمان، هم المبتدعة الخوارج والمعتزلة، وقوم غلوا في الشفاعة فأثبتوها لمن يزعمون أن لهم الولاية في الدنيا والآخرة إثباتا مطلقا، فيأتون إلى القبور ويسألونهم الشفاعة والمدد، وهؤلاء هم المتصوفة على اختلاف طرقهم من القبورية. القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة، وهم الوسط في هذا الباب والوسط في كل شيء، وجعلهم الله أمة وسطا، فهم بين الإفراط والتفريط، أثبتوا الشفاعة الواردة في الأحاديث الواردة في الآيات، ونفوا الشفاعة الباطلة والتي هي عبادة غير الله جل وعلا التي يصنعها القبوريون عند القبور حين يستنجدون بالمقبور ويقولون: إنما نريدهم شفعاء عند الله جل وعلا. وما أجمل ما قاله أحد العلماء الأجلاء حين ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، فقال: إنهم كاللبن الذي يخرج من بين فرث ودم فيخرج شرابا سائغا لذيذا هانئا للشاربين. الأمر الأخير الذي ينبه عليه في أمر الشفاعة وهو ما دل عليه قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن هذه الآية رد على المشركين من القبوريين وغيرهم ممن يستنجدون بالمقبور ويعظمون القبور ويعبدونها من دون الله جل وعلا ويظنون أنهم يشفعون عنده، أي عند الله جل وعلا، فيستشفعون بالموتى ممن صاروا رمادا، ويقولون هؤلاء أقرب إلينا أو أقرب إلى الله جل وعلا منا فنتقرب إليهم ونستشفع بهم. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن الذي أعلمهم أن الله جل وعلا أذن بالشفاعة لهؤلاء المقبورين حتى يستنجد القبوريون بهم. وإنما بين الله جل وعلا في أول آية من كتابه الكريم، في أول آية جاء فيها الأمر في كتابه الكريم، وهي قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بين أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. وأخبر ربنا جل وعلا أن الدعاء يكون له، فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكان الواجب على الإنسان أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن لا يجعل وسائط بينه وبين الله جل وعلا، بل على الإنسان أن يتوجه بكله وكلكله إلى الله جل وعلا عابدا موحدا مفردا لله جل وعلا بالعبادة. هذا آخر الكلام في أمر الشفاعة ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.